بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه: باب الدخان. وعن مسروق رحمه الله قال: كنا عند عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع، فبيننا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله رضي الله عنه وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف، قال: فأخذتهم سنة أي قحط وجدب، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكشف عذاب الآخرة، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الدخان، والبطشة واللزام آية الروم. وعن مسروق قال: جاء إلى عبد الله رجل قال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام، فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فأرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، استغفر لمضر. يقول في الحاشية: هكذا وقع في جميع نسخ مسلم: استغفر الله لمضر. وفي البخاري: استسقي الله لمضر. قال القاضي: قال بعضهم: استسقي هو الصواب اللائق بالحال، لأنهم كفار لا يدعى لهم بالمغفرة، يعني هذا هو الأقرب. وإن كان الاستغفار أيضا يمكن يعول بدعاء لهم بالهداية، لكن المناسب الحال هو الاستسقاء لأجل القحط. فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر: إنك لجريء، يعني إنك لجريء. قال لأبي، أو هو على وجه التقرير، قال الأبي الظاهر، هو على وجه التقرير والتعريف بكفرهم واستعظام ما سأل لهم، أي فكيف يستغفر لهم أو يستسقي لهم وهم عدو الدين. قال: فدع الله لهم. فأنزل الله عز وجل: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فمطروا. فلما أصابتهم الرفاهية قال: عادوا إلى ما كانوا عليه. قال: فأنزل الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قال يعني يوم بدر. يعني هذا الكلام من القاص هذا غير صحيح بلا شك، أنكره عبد الله رضي الله عنه، لأن هذا القاص زعم أن الدخان يأتي يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، وهذا لا يمكن يكون يوم القيامة، كما قال عبد الله رضي الله عنه أفيكشف عذاب الآخرة. لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره أن من أشراط الساعة الكبرى الدخان، هذا من أشراط الساعة الكبرى. اختلف العلماء المفسرون هل المراد بالدخان في الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين هو الدخان الذي يأتي في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى العشر، أم أنه الدخان الذي مضى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الدخان المذكور في هذه الآية قد مضى، والذي حصل قبل الهجرة حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على قريش. وابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الدخان سيأتي في آخر الزمان قبل قيام الساعة. إذن الأمر يدور بين هل هو الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه دخان الذي يأتي في آخر الزمان. أما القول أنه بعد قيام الساعة هذا قول باطل كما أبطله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والقصاص في الغالب ليسوا من أهل العلم، يسمون الوعاظ يسمون القصاص، هؤلاء في الغالب أنهم ليسوا من أهل العلم، وإنما يعني يتتبعون الغرائب، يأتون بالقصص التي فيها غرابة والتي تجذب الناس وتؤثر فيهم، ولا يتحرون الصحيح من الضعيف، ولا يعرفون يعني الحديث الصحيح من الضعيفة، فيأتون بالضعيف، يأتون بالإسرائيليات، يأتون بالأخطاء الكثيرة. فالواجب الحذر من هؤلاء القصاص والوعاظ، وإذا سمع الإنسان منهم شيئا وشك فيه فليسأل أهل العلم. صحيح لهم تأثير في الناس، لكن في الغالب أنهم يأتون بأشياء غير صحيحة، ويأتون أيضا بأخطاء من جهة العلم، فالواجب الحذر منهم وعدم قبول كل ما يأتون به. هذا بالنسبة لهذا القول، هذا لا شك باطل أنه يوم القيامة باطل. لكن أيما أرجح، هل هو الدخان الذي حصل كما قال ابن سعود رضي الله عنه، أو المراد بالآية الدخان الذي يأتي في آخر الزمان؟ كلاهما صحيح، هذا دخان ذكر ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا دخان جاء في الحديث الصحيحة أنه سيحصل وسيقع في آخر الزمان، هذا ما في إشكال، هذا دخان وهذا دخان كلها ثابتة. لكن السؤال عن المراد بالآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هل هو الدخان الذي حصل ولا الدخان الذي سيأتي؟ هذا فيها قولان من المفسرين، من رجح قول مسعود مثل ابن جرير الطبري، وذكروا وجهة نظر في الترجيح، ومنهم من رجح قول ابن عباس رضي الله عنهما وأنه الدخان الذي يأتي في آخر الزمان كابن كثير رحمه الله. هذا يعني خلاف بين المفسرين كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم. لكن الذي يتأمل الآيات في أول سورة الدخان يترجح له قول ابن مسعود رضي الله عنه، لأن الخطاب والسياق مع قريش، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو العزيز الرحيم، إلى أن قال عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. فالآيات في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش وتكذيبهم، فهذا يعني سياق الآيات يرجح أن المراد به دخان الذي حصل. وأقوى ما استدل به أصحاب القول الثاني قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. قال: وهذا الذي ذكر ابن مسعود رضي الله عنه ليس دخانا حقيقيا، إنما هو كهيئة الدخان من شدة الجوع، لأنه ضعف بصره شدة الجوع، فإذا رفع رأسه للسماء رأى كهيئة الدخان وليس دخانا حقيقيا. والذي يأتي في آخر الزمان دخان حقيقي، هذا هو يعني أقوى ما استدلوا به. لكن السياق في الغالب هو أقوى سبب للترجيح، سياق الآيات مع قريش، فالسياق في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام وتكذيب قريش تولوا عنه قالوا معلم مجنون، فهذا يعني هو الأقرب. والأمر فيه يعني سعة، الأمر سهل، سنريد به هذا أو هذا، كلاهما دخان قد يعني هذا حصل وهذا سيحصل، هما دخان، هذا وقع وهذا سيقع، والأمر في هذا سهل. لكن الأرجح هو رأي مسعود رضي الله عنه والترجيح بالسياق، سياق الآيات في قريش وتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني الدخان الذي سيأتي في آخر الزمان هذا ثابت في حديث حذيفة بن السيد رضي الله عنه عند مسلم، خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتذاكرون الساعة، قال: ما تقولون؟ قالوا: نتذاكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. وذكرها الدجال والدخان والدابة وخروج ياجوج وماجوج، نزول عيسى عليه السلام، وثلاثة خسوف: خسف المشرق، خسف المغرب، خسف جزيرة العرب، وطلوع الشمس مغربها، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. فالدخان من جملة الآيات. ورد أنه يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، يعني يكون خفيفا عليه، وأما الكافر فإنه ينتفخ حتى يخرج من مسامعه، أي من أذانه. لكن هذا حديث ضعيف كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله. نقول هو دخان يأتي آخر الزمان من علامات الساعة، والله أعلم به، لأن هذا الحديث لا صح، ذكره ابن جرير لكن فيه ضعف. فنقول دخان يأتي آخر الزمان، والله أعلم بصفته وكيفيته. والبطشة كذلك اختلفوا فيها، منهم من قال إنها بدر، يوم بدر، وبعض المفسرين يقول مراد بها يوم القيامة، يوم نبطش البطشة الكبرى. وكلمة الكبرى تدل على أو ترجح أنها يوم القيامة، أنه يحصل هو الذي يحصل فيه البطش العظيم بأعداء الله تبارك وتعالى. لكن مسعود فسره ببدر، معركة بدر، والله أعلم. الأقرب أنه يوم القيامة. اللزام ما هو؟ اللزام هو المذكور في سورة الفرقان بقوله تعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي سيكون أو أي فسوف يكون العذاب لازما لكم لا يفارقكم، لأنهم كفروا بالله، فإذا دخلوا النار لزمهم العذاب ولم يفارقهم، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما. غرام هو الثابت الذي لا يزول والعياذ بالله. الروم معروف، هو قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، غلبوا بعد 7 سنين، وهذه قد وقعت، آية قد وقعت بعد 7 سنين من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أو من نزول الآية، من نزول سورة الروم. في الحديث بعده قال: وعن عبد الرحمن أبي ليلى عن أبي مكعب رضي الله عنه في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال: مصائب الدنيا، يعني العذاب الأدنى، قال مصائب الدنيا، هذا هو الصحيح. أما من قال إنه عذاب البرزخ فإن هذا لا يستقيم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في تتمة الآية: لعلهم يرجعون، وبعد الموت ليس فيه رجوع. إذن العذاب الأدنى ومصائب الدنيا، والله تعالى يذيق العاصي من المصائب لعله يتعظ ويرجع إلى الله عز وجل. والروم والبطشة أو الدخان، قالوا مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان، شك شعب الشاك في البطشة والدخان، يعني أن هذه قد مضت، الروم والبطشة والدخان، على قول أن البطشة هي يوم بدر. باب انشقاق القمر. عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وعنه رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. هذه من الآيات العظيمة التي لا فعل للبشر فيها، يعني لا يمكن للساحر أن يصل إلى القمر ليشقه فلقتين. هذه آية سماوية عظيمة. سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، فأراه من شقاق القمر فلقتين، وهذه آية عظيمة تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. ولما رأوا هذه الآية ماذا قالوا؟ قالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي قوي. فقال بعضهم لبعض: اسألوا السفار، أي يعني المسافرين، فإن أخبروا بها فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، يعني لو قدر أنه سحرنا في مكة لم يستطع أن يسحر الناس في كل بلد. فسألوا المسافرين، وأخبر كثير منهم بوقوع هذه الآية وأنه شاهدها. لماذا خص المسافرين؟ لأن المسافر يسير بالليل في العراء، وهو الغالب في الغالب يرى القمر، أما من كان في المدن فإنه يكون نائما بالليل، فقل منهم من يراه، فالمسافر أقرب إلى رؤية القمر. وأيضا المسافرون يمرون على مكة في الحج وغيره فيجتمعون بهم فيسألونهم: هل رأيت القمر شق في اليوم الفلاني في الليلة الفلانية؟ فأخبروا أنهم قد رأوا. طيب لما أخبرهم مسافرون ماذا قالوا؟ قالوا: سحر مستمر، أي قوي جدا، حتى سحر الناس كلهم، عناد واستكبار والعياذ بالله. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقة، وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. يعني كون الجبل بين الفلقتين هذا لعجل إيش؟ تأكيد وقوع هذه الآية. الفلقتان بينهما مسافة كبيرة، ليستا متقاربتين، فلقة دون الجبل، فلقة وراء الجبل، بينهما مسافة، والجبل بين الفلقتين، هذا يدل على أن على وقوع هذه الآية، وأنها كانت واضحة جدا وليس فيها لبس. ولكن كما قال تعالى فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وعن أنس رضي الله عنه قال وعن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. قوله مرتين هذه حكم عليه العلماء بأنها خطأ وأن صوابه فلقتين، لكن هذا خطأ من بعض الرواة لأنه لا يعرف أن القمر انشق مرتين إنما انشق فلقتين، فهذه محكوم بأنها خطأ من بعض الرواة، والصواب ما في الروايات الكثيرة أنها صوابها فرقتين، قد تكون تصحيفا لأن فرقتين ومرتين متقاربة في الكتابة، قد تكون تصحيفا قد تكون خطأ من بعض الرواة، بدل ما يقول فرقتين قال مرتين أو فرقتين قال مرتين، لأنه لا يعرف أن الانشقاق تكرر. طيب في سؤال هنا، المعروف أن القوم إذا سألوا آية وجاءت أن الله تعالى يعاجلهم بالعذاب، هنا سألوا آية وأراهم انشقاق القمر ولم يعاجلهم بالعذاب، فكيف الجواب؟ لا غير، نبغى جواب ثاني. ها مخابس أن آية، هم طلبوا آية وراهم شقاق القمر، لما قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا جاءوا جبريل عليه السلام قال إن شئت دعوت الله فجعله ذهبا، فمن كفر منهم عذبه الله أو عاجله بالعقوبة، وإن شئت تركتهم يتوبون، قال بل أتركهم يتوبون. فما هو الفرق هنا؟ فرق واضح، تأملوا، هناك حددوا الآية اجعل لنا الصفا ذهبا، وهنا لم يحددوا نوع الآية، قالوا أرنا آية، ما قالوا أرنا انشقاق القمر، فلم يعينوا الآية، والعذاب يأتي إذا عينوا الآية، مثل قوم صالح قالوا اجعل لنا هذه الصخرة ناقة أو أخرجنا من هذه الصخرة ناقة، فدعا الله فخرجت ناقة من هذه الصخرة، فلما عقروها أهلكهم الله. فهذا هو، هذه سنة الله تبارك وتعالى في المكذبين، إذا تعنتوا وعينوا الآية وجاءت أهلكهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انشقاق القمر ثابت بكتاب الله كما في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وثابت أيضا في هذه الأحاديث الكثيرة. لو قال انشقاق القمر هل له علاقة بقرب الساعة؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، هل في علاقة بين اقتراب الساعة وانشقاق القمر؟ نقول نعم في علاقة، يعني انشقاق القمر دليل على أنه بدأ نظام هذا الكون بالاختلال شيئا فشيئا، لأن الأمور الكبار لا تأتي فجأة، تأتي شيئا فشيئا. طيب ما هو الاختلال الثاني في نظام الكون؟ هذا أول اختلال حصل، القمر انشق ثم رجع قبل طلوع الشمس مغربها، في اختلال في زمن الدجال، اليوم الأول كسنة الشمس تأخر في السير، قال تعالى الشمس والقمر بحسبان، في حساب دقيق لا يتقدم ولا يتأخر، لكن في زمن الدجال يختل سير الشمس فتتأخر في اليوم الأول كسنة، اليوم الثاني أخف أقل تأخرا كشهر، اليوم الثالث مثل الجمعة أسبوع، ثم تعود إلى هيئتها المعتادة. هذا الآن اختلال ثاني. ومن الاختلال تكلم الجمادات كما جاء في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه أو عذبة الصوت ويخبره فخذه، لا حديث لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. هذا نوع اختلال السباع، فطر الله تبارك وتعالى على أنها لا تتكلم تتكلم، هذا فيه اختلال. فخذ ينطق ويتكلم، بعض الناس قال المراد بالفخذ الجوال، هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح، هذا تلاعب بالنصوص. فخذ يقول أنه يحطه في المخبات ويصير جم الفخذ، هذا تكلف جدا في تفسير الحديث والهروب من إثبات هذه الآيات، هذا شيء ثاني. فخذ نفسه يتكلم، عذبة الصوت طرف الصوت أيضا يتكلم، فتتكلم الحيوانات والجمادات. الذئب إذا أخذ الشخص منه الشاة استنقذها ماذا يقول؟ يقول من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قالوا ذئب يتكلم وبقرة تكلمت، فيبدأ الاختلال شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك تطلع الشمس مغربها، هذا اختلال كبير، ثم تعود يبقى الناس سنين بعد ذلك، وهكذا بعد الشمس مغربها يعيشون سنين، كما ذكر العلماء أنهم يعيشون سنين، لكن يغلق باب التوبة ويبقى العمل الأول من الإيمان ومن الأعمال الصالحة. المؤمن ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس مغربها، ويصلي كما كان ويعمل كما كان ويقبل منه. أما من أحدث توبة من الكفر الإسلام ما تقبل، أو بدأ يعمل عملا جديدا لا يقبل، أو ترك معصية لا يقبل، لا يقبل العمل إلا العمل الأول. فهذا كله يعني بدايات اختلال. فأول اختلال هو انشقاق القمر، ثم رجع، ثم يحصل اختلال فيما بعد. باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. هو الحليم جل وعلا، كما قال سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالله حليم سبحانه وتعالى يمهل الظلمة ويؤخرهم، يشركون به يجعلون له الند والولد والصاحبة، وبعضهم يلعنه أيضا، والله سبحانه وتعالى يعافيهم ويرزقهم ويعطيهم، يزيد من العافية من المال من الولد من الصحة حتى يزدادوا طغيانا، يخدعهم جل وعلا يستدرجهم حتى يبلغوا الغاية من الشر، ثم يأخذهم بغتة، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن لا يغتر بحلم الله، إذا عصى الله سبحانه وتعالى ولم تعجل له عقوبة فليتعظ ولينتبه أن الله سبحانه وتعالى يستدرجه، كما قال بعض العلماء إذا رأيت العبد، ورد حديث أيضا ورد حديث إذا رأيت العبد مقيما على معصية الله والله يمده بالنعم فاعلم أنه قد مكر به. تقدر تخرجنا حديث أحمد؟ شونا حديث صحيح ولا أنت منور؟ شونا الحديث إذا رأيت العبد مقيما على معصية الله والله يمد بالنعم فاعلم أنه قد مكر به. فالله سبحانه وتعالى كما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يزيد العاصي من النعم حتى ينغر ويزداد في المعصية ثم يأخذه بغتة، نسأل الله العافية. كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من الأرزاق والخيرات والأمن، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالمؤمن يعرف هذه السنة الماضية فيحذر، إذا عصى الله زادت عنده النعم يخاف ويحذر ويعلم أنه استدراج من الله تبارك وتعالى. وذلك المؤمن أحيانا تعجل له العقوبة من أجل إيش؟ أن يرجع. إذا حب الله عبدا ابتلاه، يعجل الله العقوبة لبعض المسلمين من أجل أن لمحبة الله له، لأجل أن لا يزداد من الذنوب والمعاصي. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، رواه الترمذي بسند حسن. فهذه سنة الله تبارك وتعالى في عباده. إذا كان هذا الشخص محبوبا عند الله وعصى فقد يعجل له العقوبة من أجل أن يرجع، وإذا كان هينا على الله ما يمسك العقوبة فقط بل يزيده من النعم من أجل أن يزداد في الطغيان حتى أخذه على غرة، نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. الند المراد به إيش؟ النظير والمساوي. طيب هل المشركون يعتقدون أن آلهتهم ند لله أو أنداد لله مساوية له ولا لا؟ لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن كيف أنداد وهم يعتقدون أنها لا تخلق وأنها لا ترزق وأنها لا تحيي ولا تميت؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. إذن كيف جعلوها أندادا وهم يعترفون أنها لم تخلق ولا ترزق؟ أندادا في إيش؟ في العبادة. إن أنداد في العبادة، يعني في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية. هم لم يجعلوا أندادا في الربوبية، لا، جعلوا أندادا في الألوهية، أنهم يعتقدون أنهم يستحقون العبادة كما أن الله تعالى يستحق العبادة، تعالى الله عن ذلك. فهذا هو جعلهم، هو المراد باتخاذهم أندادا في الألوهية. كما قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا هو الأنداد في العبادة، المحبة والطاعة والعبادة لا في الربوبية. هذا في شرك الأقدمين. أما المعاصرون اليوم بعضهم يجعلهم أندادا في الربوبية، والعياذ بالله، يدعي أنه تصرف في الكون مثل غلاة الصوفية يدعون أن الأقطاب يتصرفون في الكون، وبعضهم يغلو في ذلك حتى يجعلهم في درجة أعلى من الله تبارك وتعالى في العلم وفي التدبير وتصرف في الكون، ولهذا ذاك يقولون شرك المعاصرين أعظم من شرك الأولين، أن أولئك يشركون في الألوهية فقط، وهؤلاء يشركوا في الألوهية والربوبية ويدعونهم حتى في الشدائد، ولكن إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فشرك أهل هذا الزمان أغلظ من شرك الأولين. باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. جاء كيف هو في صلب آدم؟ هذا يعني يفسر بالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم، كما في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وجاء في الحديث عند أحمد، وحديث صحيح له طرق كثيرة، حتى قال بعضهم أنه متواتر المعنى، إن الله سبحانه وتعالى استخرج ذرية آدم فنثرهم كالذر بنعمان، أي بعرفة، فنثرهم كالذر ثم استنطقهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو الميثاق الذي أخذ الله تعالى عليهم في صلب آدم، يعني الأصل أنهم في صلب آدم، لكن أخرجهم استنطقهم ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام وأصلاب بنيه. لو قال قال إن الشخص يقول، يعني كل إنسان لا يذكر هذا الميثاق، فسوف فكيف يكون حجة عليه وهو لا يذكره؟ في أحد يذكر هذا الميثاق؟ ما في أحد يذكره، كيف يكون حجة وكل الناس لا يذكرونه؟ ما في أحد يقول أنا أذكر هذا الميثاق. لكن نقول هذا من جهتين، جواب من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بهذا الميثاق، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله إذن الله عز وجل لم يكتفي بهذا الميثاق، لكنه باب التأكيد. والوجه الثاني أن هذا الميثاق وإن لم يذكره الإنسان لكن له أثر، وهو إيش؟ الفطرة، أنه يولد موحدا مفطورا على التوحيد حتى يغير فطرته، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، الأصل أنه مسلم واحد، فأبواه يهودانه ينصرانه أو يمجسانه. فإذا هذا الميثاق تأكيد أنه يولد على الفطرة حتى يغير فطرته بعد ذلك، ومن مات على الفطرة ولو كان من أولاد المشركين فهو في الجنة، لأنه مات على التوحيد فيكون في الجنة حتى يغير فطرته. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك. في رواية: فيقال له: كذبت، قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. يعني في الدنيا سئلت التوحيد وهو يسير سهل، وأبيت، كيف الآن تفتدي بملء الأرض ذهبا؟ طيب لو قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث الذي كذبه وبين قوله تعالى في سورة الزمر: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة؟ فالله سبحانه وتعالى أخبر أنهم سيفتدون، وهذا يقال له كذبت، فكيف الجمع بين الآية والحديث؟ الآية خبر عن الكافر أنه لو كان له مثل الأرض ومثله معه لافتدى به، وهنا لما قال: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: كذبت. فالآن فيه اختلاف، يعني ظاهر الآية والحديث بينهما اختلاف، كيف الجمع؟ يقول النووي رحمه الله: يعني الحديث محمول على أنه لو رددت إلى الدنيا وكان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: كذبت، لأنك في الدنيا سئلت التوحيد فأبيت، فكيف لو رجعت إلى الدنيا تفتدي بما هو أعظم من التوحيد. واضح أنه في الآخرة. أما في الآخرة سيفتدي، لأن المال ما له قيمة في الآخرة. إنسان عنده ملء الأرض ذهبا في يوم القيامة، والجنة والنار أمام عينيه، هل المال قيمة؟ ما له قيمة، يفتدي به ويدخل الجنة ويتنعم بلا نهاية. لكن السؤال في الدنيا، لو رجعت إلى الدنيا وصار لك ملء الأرض ذهبا، أتقدمه لتفتدي إذا مت ورجعت إلى آخر مرة ثانية؟ قال نعم، قيل كذبت. أما في الآخرة فإنه سيقدم كل شيء، لأنه المال لا قيمة له. من قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في شيء؟ طيب صح على الباني، وهو إذا رأيت الرجل مقيما على إذا رأيتها الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج. يقول في صحيح الجامع صح على الباني في مسألة أحمد سنة. نعم هذا الواقع بلا شك. قالوا أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. باب يحشر الكافر على وجهه. وعن أنس رضي الله عنه قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة رحمه الله بلى وعزة ربنا. يعني هذا يرجع إلى قدرة الله تبارك وتعالى. لكن في الدنيا هل يستطيع أحد أن يقف على وجهه فضلا عن المشي؟ مجرد وقوف على الوجه لا يمكن، لا يستطيع أحد أن يقف على وجهه، فكيف يمشي؟ هذا يعني مستحيل في الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يجعله يمشي على وجه يوم القيامة. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. لكن لو قال يعني هذه الآية الآن بين فيها جل وعلا أنه يحشرهم عمي وبكم وصم، ودلت آيات كثيرة على أنهم يتكلمون في النار، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ويسمعون إذا سمعوا إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ففي آيات أنهم صم بكم عمي، في آيات أخر أنهم يسمعون ويتكلمون ويرون أيضا، وإذا حتى إذا رأوا ما يوعدون. يعني كيف نجمع بين هذه الآيات وهذه الآيات؟ هذا قول. لكن في نصوص أنهم في المحشر أيضا يتكلمون وكذا، في نصوص على أنهم يتكلمون في المحشر. فنقول يعني الجواب من وجهه، الوجه الأول هو هذا أنهم يحشرون عمي وبكم وصم، ثم يعطون هذه الصفات من أجل زيادة العذاب. والقول الثاني أن بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، يعني هذا محمول على البعض وهذا محمول على البعض الآخر. طيب ما مناسبة مشي الكافر على وجهه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول جزاء وفاقا. ما سجد لله متكبر، يعني ممكن لأنه منتكس. هذا صحيح، هذا أوضح، لأنه كان في الدنيا منتكسا انتكاسا معنويا، ولا لا قد قلب فطرته الله تعالى، فطر التوحيد وهو قلب الفطرة غيرها إلى الشرك، فكان متكسا كما قال تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالكافر يمشي مكبا على وجهه يعني المشي المعنوي مكبا على وجهه. هذا المشي المعنوي في الدنيا يكون مشيا حسيا يوم القيامة. مثل الكافر في ظلمة في قلبه يوم القيامة تظهر على وجهه يوم تبيض وجوه تسود وجوه وهكذا يعني فيها أشياء من هذا القبيل يكون معنويا في الدنيا ثم يظهر جليا حسيا في الآخرة. المتكبرون كيف يحشرون؟ أمثال الذر معاملة أو بنقيض قصدهم، كانوا متكبرين يرون أنهم أعظم وأعلى من الناس يحشرون أمثال الذر يعني في حقارة النمل، فجزاء وفاقا يحاسب الإنسان أو يعذب بما يناسب فعله، نسأل الله العافية. باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة أي يغمس غمسة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي، يعني يحلف بالله أنه ما رأى خيرا ولا نعيما قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. سبحان الله، يعني الصبغة في النار تنسي كل النعيم الذي حصل، ولك أن تتخيل أنعم رجل في هذه الدنيا كيف كان حاله، والعكس بالعكس صبغة في الجنة تنسي كل البؤس الذي حصل في الدنيا. هذا يدل على حقارة الدنيا، هذا النعيم العظيم في الدنيا يزول في صبغة، وهذا البؤس الطويل العظيم يزول في صبغة. إذن هذا يدل على أن الدنيا نقطة من بحر الآخرة، فالعاقل يصبر عن شهوات الدنيا المحرمة ليفوز بجنات النعيم ورضوان الله تبارك وتعالى، ويتعزى إذا ذكر هذا الحديث تعزى، هذا النعيم كله سينسى في صبغة في النار والعياذ بالله. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتأجير حسنات الكافر في الدنيا. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى المؤمن أنه يعطيه في الدنيا والآخرة، ولذلك يقول جل وعلا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فالمؤمن يكسب الدنيا والآخرة بالإيمان والعمل الصالح، والكافر يخسرهما، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالله سبحانه وتعالى يعطي المؤمن في الدنيا والآخرة، مثل من سره أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه، إذا وصل رحمه حصلت له حصل خير الدنيا والآخرة، وهكذا في بقية العبادات والطاعات. والكافر العكس، قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، يعني من الأعمال التي لا يشترط لها النية والإسلام مثل صلة الرحم صدق الحديث وأداء الأمانة ونحو أعمال البر ونحو ذلك، هذه يعملها لله. لو قيل لهذا الكافر لماذا تصل الرحم؟ قال لوجه الله، لكن عنده شرك مانع من قبول العمل، فهذا يجزى بهذا العمل لأنه عمل صحيح لولا وجود الشرك. فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا لأنه قد يعمل أيضا رياء وسمعة أو للدنيا فلا يكون له فيه أجر، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. حتى الكافر إذا عبد الله تبارك وتعالى بأعمال صالحة لكنها لا تقبل منه لأجل الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى يعجل له الجزاء في الدنيا لئلا يظلم شيئا من عمله، لكن إذا أفضل الآخرة لم يكن له شيء. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. إذن هذا صريح بأن الطاعة سبب لحصول الرزق، حصول العافية والبركة والسعادة والتوفيق، الزوجة الصالحة، الولد الصالح، الحياة السعيدة، الرزق الطيب ولو كان قليلا لكنه مبارك، حلال طيب مبارك يجد لذته وينتفع به، فهذا يدل على الطاعة فيها سعادة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله التوفيق، اللهم وفقنا لكل خير وبعدا كل شر وحفظا كل سوء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.